بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وحدثني وهب بن مسرة عن محمد بن حيون.
نعم،
حيون ولا حيون؟
المعروف حيشان ده. نعم،
حيون أو حيون
المعروف حيون، ما رجعته محتمل. نعم.
قال أخبرنا مطين قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل علي هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الثاني في الباب الثالث، وهو باب في إيمان بالقرآن بأن القرآن كلام الله. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة بهذا المتن: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها. طوبى يعني اسم للجنة، وقيل اسم للشجرة في الجنة، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا. هذا الحديث سنده ضعيف ومثله منكر في نكارة وغرابة. أما السند فلأن في إبراهيم بن مهاجر، إبراهيم بن مهاجر بن إسمار المدني، تكلم عليه النقاد. قال البخاري رحمه الله: منكر الحديث. وقال ابن حبان زاد: قال منكر جدا. قال النسائي: ضعيف. وفي سند أيضا عمر بن حفص بن ذكوان، قال الإمام أحمد: تركنا حديثه حرقناه. وقال النسائي: نترك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف، هو آفة الحديث. والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والدارمي في السنن، وابن خزيمة في التوحيد، وابن حبان في المجروحين، والعقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل، واللالكائي في شرح السنة، والطبراني في الأوسط، والبهقي في الأسماء والصفات، وابن جوزي في الموضوعات، كلهم من طريق إبراهيم بن المنذر عن إبراهيم بن مهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة. وبالغ ابن حبان فقال: هذا متن الموضوع. وقال ابن جوزي: أيضا هذا حديث الموضوع. وقال الطبراني: لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المنذر. لكن الحافظ بن حجر تعقب كلام ابن حبان وابن الجوزي في حكمهم عليه بالوضع وكذا السيوطي، وقال إن الحديث لا يصل إلى درجة الوضع، ولكنه ضعيف جدا ومتنه منكر. ويتبين بهذا أن الحديث بعض العلماء حكم عليه بالوضع، وبعضهم حكم عليه بالضعف الشديد. والصواب أنه يحكم عليه بالضعف الشديد، والمتن فيه نكارة وغرابة. النكارة من جهة قول: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة في القرآن قالوا: طوبى. فهذا المدة الطويلة أن الله قرأها قبل مدة معلوم أن الله تعالى تكلم به القرآن، تكلم به ونزل به جبرائيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، هذا في نكارة. فالحديث ضعيف السند ومنكر المتن. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله لا يذكر مثل هذا الحديث، وأن ينزه كتابة أصول السنة عن مثل هذا الحديث، لأن النصوص في إثبات أن القرآن كلام الله كافية. نصوص من كلام الله تعالى، نصوص من كتاب الله، والحديث الصحيحة فيها الكفاية. فلا حاجة إلى مثل هذا الحديث الذي فيه هذه النكارة الشديدة وغير الضعف الشديد. والأدلة على أن قال كلام الله كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فأقول نزله روح القدس من ربك بالحق، ونزلكم من أعلى إلى أسفل، نزل به الروح الأمير على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. النصوص صريحة من كتاب الله، وكذلك الحديث الصحيحة التي فيها أن الله تكلم بالقرآن، وأن الله تكلم ويكلم، كلمه ربه وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من النصوص الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية الكريمة، فهي كافية في أن القرآن كلام الله، ولا حاجة إلى مثل هذا الحديث المنكر المثل الضعيف السند. ولكن المؤلف رحمه الله عذر في هذا أنه يذكر ما ورد في الباب، وإذا ذكر السند فعليه العهدة. وكما رأينا عند الحديث شارك غيره، أخرجه كما سمعنا ابن عاصم السنة، والدارمي السنن، وابن خزيمة التوحيد، وابن حبان في المجروحين، والعقيري في الضعفاء، وابن عدي في الكامل، وأخرجه جمع من أهل العلم، فله قصة بهم فلهذا ذكره. ولكن كما سبق إن المؤلف إذا ذكر السند أو حكم عليه فإنه يبرأ من العهدة. والذي يذكر في الضعفاء مثل العقيري في الضعفاء معروف أنه أن الكتاب مخصص للضعفاء، فإذا ذكره في الضعفاء فلا لوم عليه. لكن المؤلف رحمه الله ذكر هذا ولم يحكم عليه ولم يتكلم بشيء، اكتفى بذكر السند. وعذره كما سبق أنه إذا من أسند فقد برئ من الوحدة. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال كان كل من أدركته من المشائخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال ابن وضاح ولا يسع أحد أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق لا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر.
نعم. المؤلف رحمه الله نقل عن أهل العلم ما اتفقوا عليه وما أجمعوا عليه من أن القرآن كلام الله، نقل بالسند، قال حدثني وهب عن ابن وضاح، سبق أن ابن وضاح فيه ضعف، وكذلك زهير بن عباد الرواسبي قال الدارقطني مجهول، وتعقبه الذهبي يقول هو ابن عمي وكيع بن الجراح كوفي نزل مصر، حدث عن مالك محصن بن ميسرة وجماعة، ووضع الذهبي أمام الترجمة علامة الصح إشارة إلى توثيقه، وفيه عباد. فهذا السند الذي ذكره العلماء فيه ضعف، ولكن هذا مشهور معروف عن أهل العلم والأئمة أنهم يقولون إن القرآن كلام الله. المؤلف نقل بالسند قال عن عباد قال كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضل بن عياض وعيسى بن يوسف وعبد الله بن مبارك وكعب بن الجراح وغيرهم ممن أدركهم من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله. هذا مشهور عن العلم ومتواتر، وإن كان هذا السند فيه ضعف لكنه معلوم. يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق والمخلوق، لأن القرآن صفة من صفات الله، الله تعالى هو خالق بذاته وصفاته، ولا تنفك الصفات، لا تنفك الصفات عن الذات، لا يمكن أن تكون ذات بدون الصفات وبدون الاسم، فالله هو الخالق بذاته وصفاته، فلا يقال إنك إن الصفة هي الخالق، ما يقال إن كلام الله هو الخالق. قال القرآن كلام الله صفة من صفاته، يعني قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. يقول ولا ينفع علم حتى يعلم المؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، يعني الإنسان لا ينفعه إذا لم يؤمن بأن القرآن كلام الله، لأنه إذا لم يؤمن بأن القرآن كلام الله وقال أن القرآن مخلوق فقد فعل كفرا. ولهذا نص الأئمة على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذا على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه. قال ابن وضاح يعني في السند ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم أو يوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، إنه عز وجل بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. هذا نص من الأئمة أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر على العموم، كما أن من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر. يقول لا يسع الإنسان، لا يسع المسلم أن يقول كلام الله حتى يقول إن كلام الله ليس بمخلوق. فالقرآن منه بدأ وإليه يعود، يتكلم الله به سبحانه وتعالى، وإليه يعود في آخر الزمان حينما يترك الناس العمل بالقرآن، ينزع القرآن من صدر الرجال ومن المصاحف نعوذ بالله ومن أشواط الساعة الكبار، فيصبح الناس لا يجدون في صدرهم آية ولا في مصاحفهم آية نعوذ بالله إذا ترك الناس العمل بالقرآن رفع. وهذا معنى قول وإليه يعود، منه بدأ أن يتكلم الله وهو إليه يعود يرفع في آخر الزمان. ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق، كلام الله منزل، لا بد من الإيمان بأن القرآن منزل، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، الآيات صريحة. وقال سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم. يقول المسلمة رحمه الله لا تدخل فيه ألفاظنا، يعني لا تدخل فيه ألفاظنا كلام الله لا تدخل فيه ألفاظنا. ثم قال وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، تلاوتنا القرآن، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم أن القرآن مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. هكذا ترتب بعضها على بعض. مسألة التلاوة اختلف السلف في مسألة التلاوة واللفظ، هل التلاوة هي المتلو؟ المتلو هو كلام الله، المقروء هو كلام الله، حينما يتلو التالي يتلو كلام الله ويقرأ كلام الله. فهل يقال إن التلاوة مخلوقة أو لا يقال؟ معلوم أن العبد بصفاته وأفعاله مخلوق، الإنسان مخلوق، أنت مخلوق بأفعالك وصفاتك وحركاتك وألفاظك، أنت مخلوق. لكن إذا القول بأن التلاوة بالقرآن مخلوق أو اللفظ بالقرآن مخلوق، هذه مسألة مبتدعة أنكرها بعض السلف وقالوا إن هذا لفظ مبتدع لم يرد عن السلف، فلا يقال لفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ولهذا ثبت واشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. من قال، يقول الإمام أحمد، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي الجهمية، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذا ماذا يقول؟ لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، اسكت كما سكت السلف. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وذلك لأن التلاوة قد يراد بها المسلوق فيكون جهميا، لأن التلاوة إذا قال لفظ القرآن المخلوق أو تلاوة القرآن المخلوق قد يراد بها المسلوق وهو القرآن، فإذا أراد بالتلاوة المسلوق صار جهميا. وأما إذا قال لفظ القرآن المخلوق فهو مبتدع، لأن هذا خلاف قول السلف. والإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه فقال: باب قراءة الفاجر والمنافق، وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. فبين الإمام البخاري رحمه الله أن أصواتهم وقراءتهم أفعالهم لا تجاوز حناجرهم. قراءة الفاجر والمنافق قراءته فعل له، صوت له. في البخاري رحمه الله بين أن ما يقوم بالعبد من صفاته مخلوق، وأما كلام الله فهو مخلوق. فهل هناك منافاة بين الإمامين؟ لا منافاة بين قول كل من الإمامين البخاري وأحمد، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. فالإمام البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعباد من أفعالهم وحركاتهم وأصواتهم وأنها مخلوقة، وبين ما يقوم بالرب من أفعاله فهو وصف له غير مخلوق. والإمام أحمد رحمه الله أجمل ومنع الإطلاق من الجانبين، سدا للذريعة ومنعا للبدعة، فقال: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فلا منافاة بين قولي الإمامين، أئمة السنة متفقون غير مختلفين. الإمام أحمد أجمل وسد الذريعة من الجانبين منع البدعة، والإمام البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب. فقال: ما يقوم بالعبد من الصفات مخلوق، وما يقوم بالرب هو كلام الله غير مخلوق. اتفق الإمامان ولم يختلف على أن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن أفعال العباد وأصواتهم وألفاظهم وحركاتهم وأداءهم كلها مخلوقة. ولما لم يفهم بعض الناس كلام الإمام البخاري ظنوا أن البخاري رحمه الله وافق الجهمية حينما بين أن أفعال العباد مخلوقة، ووافقهم بعض الأئمة بسبب الشبهة التي نشأت من القول المجمل للإمام أحمد رحمه الله. فلما كان الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الذريعة من الجانبين، وقال: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، تعلق بذلك بعض الناس شبهة بهذه الشبهة أن الإمام قد سد الذريعة، مع نوع من الحسد للإمام البخاري لما رفع الله لما رفع الله قدره ونشر صيته، حسده بعض الناس وساعدهم على ذلك الشبهة التي نشأت من القول المجمل الذي أجمله الإمام أحمد، فنشأت بذلك فتنة في صفوف بعض المحدثين وهجروا لذلك الإمام البخاري، حتى هجر محمد بن حزم الذهلي وزرعة وجماعة وقالوا: الإمام البخاري مبتدع، وقالوا: من ذهب المجلس إلى مجلس البخاري فهو على مذهبه وهو مبتدع، فهجروه. وسبب ذلك أن سبب ذلك أمران: الأمر الأول الشبهة التي نشأت من الكلام المجمل للإمام أحمد، والأمر الثاني الحسد، فتولد من ذلك فتنة هجر من أجلها الإمام البخاري. وإلا فإن الإمام البخاري لا يخالف الإمام أحمد، لكن الإمام البخاري الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الذريعة من الجانبين منع البدعة، والإمام البخاري فصل وميز بينما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب. فقال ما يقوم بالعبد مخلوق، العبد مخلوق بأفعاله، وما يقوم بالرب فهو كلامه غير مخلوق. فهما متفقان ولا يختلفان. ولكن هذه الفكرة التي نشأت في صدر بعض المحدثين سببها هذين الأمرين، سبب هذان الأمران، وهو الشبهة التي نشأت من كلام المجمل للإمام أحمد، والأمر الثاني الحسد للإمام البخاري رحمه الله، حيث نشر الله صيته ورفع قدره فحسده بعض الناس وساعدهم على ذلك الشبهة التي نشأت من قول المجمل، فحصلت بذلك فتنة في بعض صفوف المحدثين وهجروا من أجلها الإمام البخاري ورموه بالبدعة، وهو إمام من أهل السنة والجماعة، وهو يوافق الإمام أحمد ولا يخالفه، فلا خلاف، فلا مخالفة بين أئمة أهل السنة. نعم.
باب في الإيمان بالعرش. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحان من بعد فلا يرى وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى.
نعم. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للإيمان بالعرش، هو الباب الرابع من باب الكتاب. قال محمد، هو المؤلف محمد بن عبد الله بن أبي زمانين: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن العرش استوى. هذا قول أهل السنة، أن الله تعالى خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع وجعل سقف المخلوقات، فالعرش هو سقف المخلوقات وهو نهايتها، فالمخلوقات لها سقف، سقفها العرش، والله تعالى فوق العرش مستوى عليه، استواء يليق بجلاله وعظمته، استقر وعلى وارتفع وصعد فوق العرش. أما كيفية الاستواء فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سأله سائل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عظم ذلك على الإمام مالك رحمه الله، إمام من أئمة السنة والجماعة، وأطرق وعرف الرحضة العرق، صبب عرقا ثم رفعته فقال: أين السائل؟ ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية هو الاستقرار والعلو والصعود والسلام. والكيف مجهول، كيف كيفية الاستواء مجهول، لا يعلمه إلا الله. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء، لأن وصف أخبر الله به عن نفسه، والسؤال عنه يعني الكيفية بدعة. ثم قال الرجل: ولا أراك إلا رجل السوء، فأمر به وأخرج عن مجلسه. والعلماء تلقوا هذه المقالة، مقالة الإمام مالك، بالقبول. هذا يقال في جميع الصفات، العلو يقال العلو معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. علم الله العلم معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في جميع الصفات. فإذا أهل السنة من قولهم أن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، هو سقف المخلوقات، ثم استوى عليه سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله، ولهذا قال: كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قول: الرحمن على العرش استوى. ثم قال: له، يعني لله سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعني له ما في السماوات، يعني ملكا وتصرفا وقدرة ومشيئة، هو سبحانه يملك ما في السماوات والأرض، كما قال: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، لله ما في السماوات وما في الأرض، فما في السماوات والأرض كله ملك لله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي قوله سبحانه: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها، فهذه صفات الله، صفة الاستواء وصفة العلم، يعني ما يلج في الأرض يعني يدخل فيها، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعود فيها. ثم قال: فسبحان من بعد فلا يرى، من بعد لأنه سبحانه وتعالى ليس مختلط بالمخلوقات، منفصل. المخلوقات نهايتها سقف عرش الرحمن والله فوق العرش. فمعنى بعد يعني منفصل عن المخلوقات ليس مختلطا بها. وإلا فهو قريب سبحانه كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولهذا قال وقارب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. فهو قريب بعلمه ونفوذ قدرته ومشيئته وإجابة دعاء عباده ورحمته بهم وفوق العرش سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحان من بعد فلا يرى لأنه احتجب عن خلقه سبحانه وتعالى فلا يرى يعني في الدنيا وأما في الآخرة فإنه يراه المؤمنون. وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. النجوى السر يسمع السر ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى سبحانه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تفضل حديثنا.
وقد حدثني ابن مطرف عن سعيد بن عثمان العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال
عن أبي رزين
قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في عماء ما تحته هوى وما فوقه هوى ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل.
نعم هذا الحديث رواه المؤلف رحمه الله بالسند عن أبي رزين هو الصحابي. قلت يا رسول أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في عمى. والعمى هو السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل بن أحمد وإمام من أمة اللغة. قال بعضهم السحاب الرقيق. كان في عمى ما تحته هوى وما فوقه هوى. كان في عماء يعني فوق السحاب من قوة العامين ثم في السماء يعني على السماء. كان في عماء يعني فوق العماء والعماء هو السحاب. هذا السحاب موصوف بأن ما تحته هوى وما فوقه هوى ما موصوف بمعنى الذي هو يقول كان في عماء يعني فوق العماء الذي تحته هوى والذي فوقه هوى ثم خلق عرشه على الماء. كان في عماء كان في سحاب في بمعنى على كان فوق العماء نقول آمن ثم في السماء أي على السماء. كان فوق العماء السحاب الذي تحته هوى والذي فوقه هوى ثم خلق عرشه. لكن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف في إسناده وكيع بن حدس ويقال عدس والحدس ويقال عدس بالعين يضم الدال وقيل بفتحها. أبو مصعب العقيلي الطائفي ضعيف عند أهل العلم قال الذهبي لا يعرف. تفرد عنه يعلى ابن عطاء وذكره ابن حبان في الثقات. ذكره البخاري في التاريخ الكبير. قال عنه الحافظ مقبول. فقال ابن قتيبة في كتاب مختلف الحديث حديث أبي رزين وأنا مختلف فيه وضعف إسناده في الألباني رحمه الله بسبب وكيع بن حدس. والحديث أخرجه الترمذي في جامعه قال حديث حسن وابن ماجه في السنن وأحمد في المسند وعبد الله بن أحمد في السنة وابن حبان في صحيحه والطبري في التفسير والتاريخ وابن أبي عاصم في السنة والطيالسي في المسند وأبو الشيخ في العظمة ومحمد بن أبي شيبة في العرش والبيهقي في الأسماء والصفات كلهم من طريق من طرق عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء. الحديث وإن كان في ضعف إلا أن له شواهد. الحديث له شواهد وهي الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الله فوق المخلوقات. وهذا والحديث هي أن الله فوق المخلوقات لأن أبو رزين قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين كان ربنا؟ قال كان في عماء ما تحته هوى ومن فوقه, يعني الذي تحته هو والذي فوقه هو, ما بمعنى المقصود بمعنى الذي كان في عمى يعني فوق العمى, العمى السحاب يعني فوق المخلوقات. وهذا وين كان وكيع بن حدس وحدس إلا فيه ضعف, لكن ضعف يسير محتمل تشهد له الأدلة والنصوص الكثيرة التي فيها أن الله في العلو وأن الله فوق المخلوقات. نعم.
أسد قال وحدثني يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس بن سنان بن بنت وهب بن منبه قال حدثني أبي عوهب بن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون, وقال الماء على متن الريح في الهواء, وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض.
نعم. وهذا الحديث موصول بالسند السابق لأسد بن موسى, يعني حديث مؤلف عن المطرف عن سيد بن عثمان العماقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال حدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم ابن إدريس بن سنان ابن بنت وهب المنبه قال حدثني أبي عن وهب ابن كعب الأحبار. فهذا الحديث ضعيف لأنه من كعب الأحبار وهو من الإسرائيليات, أثر إسرائيلي لأن كعب بن الأحبار هل أدرك موسى أنه وجد فيما أنزل الله على موسى, بين كعب الأحبار وبين موسى عليه الصلاة والسلام بينه وبينه أزمنة تنقطع دونها أعناق المطي, وأين كعب الأحبار والمسافة اللي بينه وبين موسى عليه الصلاة والسلام؟ وجد كعب الأحبار يقول وجد فيما أنزل الله على موسى, كم المسافة من الزمان بين موسى وبين كعب الأحبار؟ إذا هذا أثر إسرائيل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وكان الأولى بالمصنف رحمه الله لا يذكر مثل هذا الأثر الإسرائيلي وأن ينزل كتاب عنه فلا حدث إليه. الأدلة فيها إثبات أن الإمام بالعرش أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فيها غنية عن مثل هذا الحديث. وآفة هذا الأثر هو عبد المنعم بن إدريس بن سنان اليماني وهو قصاص مشهور متروك الحديث. قال أحمد كان يكذب على وحد, قال البخاري ذاهب الحديث, قال ابن حبان كان يضع الحديث على أبيه. وفيه والده أيضا وهو إدريس بن سنان الصنعاني ضعفه ابن عدي, قال الدرقطني متروك, وقال الحافظ بن حجر ضعيف. فعلى كل حال هذا الحديث سنده ضعيف, ولو صح السند فهو أثر إسرائيل من أخبار بني إسرائيل فلا يعول عليه, لا يعول عليه ولا يعتمد عليه, وإنما يطرح. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله يذكر مثل هذا الأثر الإسرائيلي. النصوص العلماء بالعرش كثيرة, الله تعالى الرحمن عرش استوى في 7 مواضع من الكتاب كافية آيات من القرآن, وكذلك النصوص الصحيحة فيها غنى عن هذا الأثر الإسرائيلي. نعم.
أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 قال هم اليوم 4 ويوم القيامة 8 صفوف وهم الكروبيون, وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته, ليس هم يحملونه ولكنه عظم بذلك نفسه.
نعم. وهذا الأثر أيضا كسابقة, حكم بعضهم على إسناده بالوضع وأنه موضوع وفي علل متتالية, وفي إسناده وفي مثل مكارة لأن الحديث فيه أن الله تعالى هو الذي يحملهم, والله تعالى قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8, أما كونه سبحانه هو الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته هذا معروف من النصوص, الله تعالى هو الحامل العرش والذي حمل العرش بقوته وقدرته. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذا الحديث في إسناد علل متتالية. منها عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي بريم المدني قال فيه الحافظ المسور متكلم فيه، وكذلك أبو خالد بن عبد الله لم تعرف ترجمته. وفيه أيضا محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي مفسر مشهور إلا أنه كذاب ليس بثقة ولا مأمون، ورافضي ضال كان يؤمن برجعة علي وأن علي في السحاب وسوف يرجع. هذا الكلبي محمد بن السائب الكلبي كذبه الثوري سليمان التيمي وابن معين والجوزجاني وحكم عليه بأنه هو الضاع ابن الجوزي، وقال النسائي ليس بثقة. قال ابن حبان وكان كلبي سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ. وقال الحافظ متهم بالكذب ورمي بالرفض يعني من الروافض. وروايته عن ابن عباس أيضا منقطعة، فإنه لا. وفيه أيضا أبو صالح بسنده أبو صالح اسمه بادام مولى أم هانة، قال فيه الحافظ ضعيف ومدلس. ورواية أبو صالح عن ابن عباس منقطعة، فإنه لم يروه ولم يسمع منه، وعلى هذا فيكون حديثه علل في عبد الله بن خالد في أبو خالد بن محمد بن السائب الكلبي رافضي ضال، وفيه أبو صالح ضعيف، وفيه الانقطاع، فهو حديث خبر باطل لا يصح ولا حادث إليه أيضا. والآية واضحة كافية، الآية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، معناها واضح. وقولهم هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف وهم الكروبيون، الآية فيها أنهم ثمانية وليس فيها أنهم صفوف. نعم، والعرش أدلته واضحة من النصوص ولا حد إلى مثل هذا الأثر. نعم.
أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى عن عقبة قال أخبرني محمد بن منكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام.
نعم، هذا الحديث إسناد مرسل، يعني محمد المنكدر ليس صحابيا، سيكون مرسل إذا سقط الصحابي، والمرسل ضعيف. وأما مثل الحديث فهو صحيح، والحديث اختلف فيه على ابن المنكدر رواه عنه عبد الرحمن بن أبي الزناد كما عند المصنف مرسلا، وخالفه إبراهيم بن طهمان رواه عنه عن جابر موصولا مرفوعا. والحديث أخرجه موصولا بن طهمان من طريق أخرجه أبو داود في السنن وابن أبي، وكذلك أيضا ابن أبي حاتم كما في تفسير الإمام الكثير. وقال ابن كثير هذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، وأخرجه الطبراني أيضا في الأوسط، والخطيب في تاريخ بغداد، والبيهقي في الأسماء والصفات. وقال الحافظ بن حجر إسناده على صدر البخاري. المقصود أن هذا الحديث متن صحيح، متن الحديث صحيح، لأن الحديث روي موصولا من غير الطريق المرسلة، لكن هذا السند ضعيف، وفيه دليل على عظمة الملائكة، عظمة خلقهم، ولا سيما أن عظمة خلق الملائكة، ملائكة حملة العرش، والملائكة كلهم خلق خلقهم عظيم. ولكن هذا الحديث في ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام، هذا أمر يعني أمر عظيم، عظمة عظيمة، عظمة هذا الملك بين شحمة أذنه وبين عاتقه بين شحمة الأذن وبين الكتف. مخفق الطير يعني تطير الطائر يطير فيه 700 عام، 700 عام من شحمة الأذن إلى الكتف، ما تكون عظمة خلقه. وهذا مخلوق ضعيف لا يساوي شيء بالنسبة إلى عظمة الله، لا يساوي شيء. فهذا من حملة العرش، والعرش سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، ولا يقدر قدرها إلا الله سبحانه. نعم.
أسد قال حدثنا الربيع، حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين.
نعم، هذا الحديث موصول بالسند السابق. أسد قال حدثنا عبد الرحمن، وكذلك أيضا اللي قبله موصول بالسند السابق، والذي قبله والسند حدثنا بن مطرف عن سعيد بن عثمان عن نصر بن مرزوق عن أسد قال حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال سمعت الحسن يقول. فالحديث حسن إلى الحسن، سند حسن إلى الحسن. بقي الحسن رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ومراسل الحسن ضعيفة، فهو ضعيف لأنه مرسل من مراسل الحسن، ومراسل الحسن ضعيفة. والحديث له طرق أخرى عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعة بأطول من هذا، رجعه الترمذي في جامعه وأحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن. فالحديث ضعيف، ولكن مثل الحديث له شواهد في المسافات التي بين الأرض والسماء. فحديث العباس بن عبد المطلب ذكر مثل هذه المقادير والمسافات بين السماء بين الأرض والسماء، وأن مسافة 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام. والله تعالى يقول في كتابه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. فذكر المحققون أن في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا مجموع المسافات التي بين السماوات، من السماء إلى الأرض 500، وبين كل سماء 500، وهي 7 سماوات، وكان بينها وبين العرش. فالمسافات إذا زالت المسافات مجموعها 50,000 سنة، من العرش إلى الفرش، من العرش إلى الفرش 50,000 سنة، وبين كل سماء إلى السماء 500، وبين السماء والأرض 500. فإذا جمعت المسافات جاءت 50,000 سنة من العرش إلى الفرش. وفي يوم القيامة تزول هذه السماوات كلها، تزول السماوات ولا يبقى مسافة إلا من الأرض إلى العرش 50,000 سنة. وهذا في إثبات العرش وأنه فوق المخلوقات وسقفها، وأن الله تعالى فوق العرش. وهذا هو وجه دلالة المؤلف رحمه الله باستدلال بهذا الحديث، يستدل على أن العرش فوق المخلوقات، سقف المخلوقات، وأن الله تعالى فوق العرش. نعم.
باب في الإيمان بالكرسي. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن نيف بن عثمان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء، وذكر الحديث وفيه أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم جف الكرسي
ثم حف الكرسي
بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
هذا الباب هو الباب الخامس، عقده المؤلف الإيمان بالكرسي، قال محمد هو المؤلف عبد الله بن أبي زمنين. ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع قدمين، هذا من عقيدة أهل السنة أن الكرسي هو موضع قدمين للرب عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه، موضع القدمين وهو كالمرقاة إليه. صح هذا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث، الحديث مثله صحيح ولكن إسناده ضعيف جدا، لأن في الإسناد عثمان وهو ابن عمير، ويقال ابن حمير، ويقال ابن قيس ويقال ابن أبي مسلم البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى، ضعفه الإمام أحمد ومحمد بن نمير، وقال البخاري وأبو حاتم والجزاني منكر الحديث. قال ابن معين ليس حديثه بشيء. قال الدارقطني متروك، وكان شعبة لا يرضاه. وفي سنة الحديث أيضا ليس ابن أبي سليم، صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، قاله الحافظ التقريب. وفي سند أيضا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، كان يدلس أبا سبيل، كان يدلس. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الرحمن المحاربي عن ليث عن عثمان بن، إلا أن عبد الرحمن المحاربي لم ينفرد بالرواية عن ليث، بل تابعه عليه جماعة منهم جرير بن عبد الله، منهم جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة الإمام عن عثمان به، ومنهم شعبة بن الحجاج وإسرائيل وورقة كلهم عن عثمان به. وكذلك تابع محمد بن إسحاق المطلبي عنه به، وإبراهيم بن طهمان وهو ثقة عنه به، وعمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري عنه به، خمسة كلهم تابعوا عبد الرحمن المحاربي. وكذلك ليث بن سليم وإن كان ضعيفا إنه لم ينفرد، بل تبعه جماعة منهم عاصم عن عثمان، ومنهم عنبسة بن سعيد الرازي قاضي الري ثقة، ومنهم زياد بن أبي خيثمة، كلها لا تابعوا. وكذلك لم ينفرد عثمان بن عمير بالحديث عن أنس، بل تبع عليه جماعة من قتادة بن دعامة السدوسي، وعبيد الله بن عبيد بن عمير عن أنس المرفوعة، وعمر مولى أصرع عن أنس المرفوعة، كل هؤلاء. وفي حديث أنس عن عمر بن رفع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل كهيئة المرآة البيضاء فيها نسخة سوداء. وبهذا يتبين أن كذلك أيضا تابع علي بن حكم البناني عن أنس، وعبد الله بن بريدة عن أنس مرفوعة، وكذلك يزيد الرقاشي عن أنس ستة. وبهذا يتبين أن الحديث متنه صحيح وثابت وإن كان السند ضعيف، وهو دليل على إثبات الكرسي لله عز وجل، لأن الله تعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، وأن الكرسي يحف بمنابر من ذهب فيجيء النبي ويجلسون عليها. نعم.
وحدثني أبي علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه.
نعم، هذا الأثر عن ابن عباس فيه أن الكرسي موضع القدمين، وهذا ثابت عن ابن عباس موقوف صحيح، إلا أن السند هذا ضعيف، سنده ضعيف، بل قال بعضهم بل حكم عليه بالوضع، قالوا إنه موضوع، لأن في إسناد المعلى بن هلال الكوفي الطحان قال حافظ الذهبي كذاب وضاع باتفاق، وقال حافظ بن حجر اتفق النقاد على تكذيبه، واختلف فيه على عمار الدهني، فراه المعلى بن هلال عن سيد بن جبير موقوفا على ابن عباس في اسقاط مسلم البطين، وخالفه جماعه منهم سفيان الثوري فروه عن مسلم البطين من بطيء عن سعيد بن جبير، وابو عاصم الضحاك وله عن سفيان طرق ابو عاصم الضحاك وابو مسلم الكجي ومحمد المعاد والحديث مثله صحيح وثابت ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يعلم قدره إلا الله، لكن المتن هذا السند ضعيف، ولكن المتن ثابت وثابت ومشهور عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين. نعم.
وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد عن يوسف عن يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه وعن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، ومن ذلك البحر أغرق الله قوم نوح، وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعذاب وسينزله قبل يوم القيامة ويغرق به من يشاء، فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي، والكرسي نور يتلألأ.
يعني هذا الحديث سنده ضعيف جدا، واحد بالمرة في سند عبد المنعم بن إدريس بن سنان الصنعاني قال الإمام أحمد بن حنبل كان يكذب على وهب المنبه، قال البخاري ذاهب الحديث، قال ابن حبان يضع الحديث على أبيه وعلى غيره من الثقات، وفيه أيضا في سند والده وهو إدريس بن سنان الصنعاني قال الدار قطني متروك، قال ابن حبان يتقى حديثه من رواية ابن عبد المنعم، فالحديث ضعيف جدا ومثل فيه نكارة، المثل فيه نكارة، وقول إن تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، من ذلك البحر أغرق الله قوم نوح، وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعذاب وسينزله قبل يوم القيامة فيغرق من يشاء، كل هذا مثل منكر خالف النصوص، كن بين السماء والأرض بحر تطفح فيه الدواب هذا منكر، احتاج إلى دليل يدل عليه، وكذلك قول من البحر أغرق الله قوم نوح هذا أيضا خالف النصوص، أغرق الله قوم نوح بماء السماء وماء الأرض، فانشقت السماء المياه وانفجرت الأرض عيون حتى فارت التنور وهو موضع الخبز الذي هو أبعد شيء عن الماء، فارت التنور والتقى ماء السماء وماء الأرض، فالتقى الماء والأرض قد قدر كما قال الله، هذا الذي يدل عليه القرآن، الله تعالى أغرق قوم نوح بالماء، والماء من السماء ومن الأرض. أما هذا الحديث إن الله أغرق قوم نوح من بحر تحت السماء تطفح فيه الدواب، وأيضا فيه أنه سينزل قبل يوم القيامة وأن الله يغرق به من يشاء، قال كله متن منكر، وكان الأولى بالمصنف أن ينزه كتابة عن مثل هذا الحديث. والكرسي ثابت عن ابن عباس سند صحيح أن الكرسي هو موضع القدمين، وقوله أن السماوات والأرضين والآخرة في جوف الكرسي، والكرسي معلوم أن الكرسي وأن الأفلاك التي هي فوق السماوات السبع، وأن الأرض مثبتة في وسط كرة السماء، وكذلك السماء الدنيا مثبتة في وسط كرة السماء الثانية، حتى العرش، والعرش ليس العرش ليس مستديرا من جميع الجهات، بل ثبت أن له قوائم كما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يسحقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الخور، فقل أخذ بقائمة من قوائم العرش طبعا له قواعد. وأما أهل الكلام فإنهم يرون أن العرش مصمت وأنه مستدير من جميع الجهات، ولكن هذا يخالف النصوص، يخالف النصوص الصحيحة أن العرش له قواعد. نعم.
أسد بن موسى وقال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر أن عبد الله بن مسعود قال ما بين سماء الدنيا والتي يليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف، في ضعف، ولكن له شواهد، وهو يشهد الحديث السابق اللي مرنا مسيرة ما أثر الحسن، مسيرة ما بين هذه الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، فكذلك للسماء السابعة إلى العرش. كل واحد من الأثرين يشهد الآخر في بيان المسافات بين السماء والأرض، بين السماوات وبين السماء والأرض، وأنا 500 عام. هذا حديث المسعود أو موقوف على المسعود، وإن كان فيه ضعف إلا أنه ضعف يسير، يسير عاصم وهو ابن أبي النجود، وهو القارئ صاحب القراءات المعروف وجيد في القراءة، ولكنه ضعيف في الحديث، في ضعف الحديث. عاصم بن أبي النجود قراءة حفص عن عاصم القارئ المعروف، هو جيد في القراءة، ثقة في القراءة، ولكنه ضعيف في الحديث. فهذا لكن هذا الضعف يحتمل، والحديث له شواهد، ومن شواهده الحديث السابق أثر الحسن، كل واحد يشهد الآخر هو في بيان المسافات. وأما كون العرش فوق الماء والله فوق العرش، هذا أدلة كثيرة لا حصل لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن العرش سقف المخلوقات، وليس في هذا الحديث بيان الكرسي والباب، إنما هو في إثبات الكرسي. فهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في بيان العلو، وأن العرش إذا كان فوق المخلوقات فالكرسي تحته في منزلة المرقاة بين يديه، فهو في العلو. وإذا ثبت على العرش ثبت الكرسي، لأن الكرسي هو موضع قدمين لله عز وجل. وبهذا تبين أن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف يسير إلا أن له شواهد في وأدلة في بيان أن العرش سقف المخلوقات، وكذلك له يشهد له الحديث السابق في بيان المسافات بين السماوات، بين كل سماء إلى السماء وبين الأرض والسماء، وأنها مسيرة 500 عام. نعم.
باب الإيمان بالحجب. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
نعم. هذا الباب هو باب الثالث، الإيمان بالحجب، والحجب جمع حجاب، والمراد بها المخلوقات التي جعلها الله حجابا بينه وبين خلقه. قال محمد هو المؤلف صلى الله عليه وسلم، ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل بائن من خلقه محتجب عنهم بالحجب، هذا قول أهل السنة خلاف الجهمية القائلين بأن الله مختص بالمخلوقات، هذا كفر وضلال. الجهمية يقولون الله غير محتجب بل هو مختلط بالمخلوقات، وهذا كفر وضلال. أهل السنة يقولون الله عز وجل بائن من الخلق منفصل، لأن المخلوقات نهايتها وسقها عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات، فهو بائن من خلقه وهو محتجب عنهم بالحجب. قال فتعالى الله عما يقولون، عما يقول الظالمون. من هم الظالمون؟ الذين يقولون إن الرب اختلط المخلوقات، هؤلاء ظالمون، ظالمون لأنهم كفروا وأشركوا، والظلم والشرك أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. تعالى الله عما يقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون لا كذبا. ما هذه الكلمة؟ قولهم إن الله اختلط المخلوقات. نعم.
وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر عن أنس قال عن نصر عن أسد قال حدثنا الحسن بن بلال عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن زرارة بن أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لجبريل هل رأيت ربك؟ قال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، ولو دنوت إلى واحد منها لاحترقت.
نعم، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث من مرسل لأنه من رواية زرارة بن أوفى، هو ثقة عابد، فهو فالسند ضعيف من أجل الإرسال لأنه مرسل، والمرسل ضعيف لأنه سقط منه الصحابي، فيكون ضعيف من جهة الإرسال، وهذا الأثر فيكون رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، هو ابن أبي حاتم ودارني في الرد على الجهمية وكذلك الرد على بشر المريسي، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران، فهو مرسل. وفيه أن الله يعني النبي قال قلت لجبريل هل رأيت ربك؟ قال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، ولو دنوت إلى واحد منها لاحترق. هذا الأثر ضعيف يعني لا يعتمد عليه، لكن الحجب ثابتة، حجاب. قال الله تعالى في الكتاب العظيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب. وقال الدارمي رحمه الله في الرد على الجهمية بعد أن ذكر الأدلة على الحجب من يقدر قدر هذه الحجب التي احتجب الجبار بها، ومن يعلم كيف هي غير الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ففي هذا أيضا دليل على أنه بائن من خلقه محتجب عنهم، لا يستطيع جبريل مع قربه إليه الدنو من تلك الحجب، وليس كما يقول هؤلاء الزائغة إنه معهم في كل مكان، الزائغة الجهمية يقول معهم مخلوقات في كل مكان، ولو كان كذلك ما كان للحجب هناك معنى، لأن هذا الذي هو في كل مكان لا يحتجب بشيء من شيء، فكيف يحتجب من هو خارج الحجاب كما هو من ورائه؟ فليس لقول الله عز وجل من وراء الحجاب عند القوم مصداق، والآثار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى تدل على أن الله عز وجل فوق السماوات على عرشه كائن من خلقه. هذا كلام الداعي رحمه الله. نعم.
أسد قال وحدثنا أبو غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر
مقسم على وزن المنبر مقسم. نعم.
عن عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون العرش 70,000 حجاب، حجب من ظلمة لا ينفذ منها لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء، وحجب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه إلا من ربط الله على قلبه.
نعم، وهذا أثر مقطوع على عبيد الله بن مقسم، لأنه من كلام، إذا كان كلام التابعي أو تابع التابعي يكون مقطوع، فهو مقطوع. وفي ذكر أن دون عرش 70,000 حجاب، وأن حجب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجب من نور لا ينفذها شيء، وحجب من ما لا يسمع حسي ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه. هذا الأثر أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد من طريق بحر بن نصر، الخولاني عن أسد به نحوه فهو ضعيف لأنه مقطوع ليس من كلام الصحابة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت هذه الحجب وأنها 70,000 حجاب وأنها حجب من ظلمة وحجب من نور، لكن احتجاب الله من خلقه هذا ثابت نص القرآن، وما كان لبشر أن يكلمه الله ولا أحد أو وراء حجاب، والحجب ثابتة أصل الحجب. أما كون هذا الحجب 70,000 وكونها من ظلمة وكونها من نور هذا جاء في هذا الأثر المقطوع ولا يعتمد عليه. نعم.
أسد قال حدثني وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال احتجب الله من خلقه بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة.
وهذا الأثر عن مجاهد صحيح، لكنه موقوف على مجاهد، موقوف على مجاهد، وفيه أن الله احتجب، موقوف على ابن عمر، مجاهد عن ابن عمر، موقوف من كلام الصحابي، من كلام الصحابي فهو صحيح موقوف، والموقوف هو موقف على الصحابي، كلام الصحابي موقوف، وإذا كان التابعي يكون مقطوع، فهذا موقوف لأنه من كلام ابن عمر، في أن الله احتجب من خلقه بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة، وهذا صحيح إلى ابن عمر، موقوف صحيح عن ابن عمر، لكنه لم كلام النبي، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صرجه الدارمي في رد على الجهمية والرد على بشر المليسي واللالكائي في شرح وصول الاعتقاد أهل السنة وأبو الشيخ بالعظمة، كلهم من طرق عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب به. وقد يقال إن هذا مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، فله حكم الرأي، إذا كان قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه ولم يكن هذا الصحابي يأخذ عن بني إسرائيل فله حكم الرأي، قد يقال إن هذا له حكم الرأي، مصنع هذا صحيح موقوف، واصل الحجب ثابت، لكن هذا الحديث صح، هذا الأثر صحيح موقوف على ابن عمر، وفي أن الله احتجب من خلقه بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة، ومثل هذا لا يقال بالرأي فله حكم الرأي. نعم.
حسد قال وحدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا يونس بن عبيد عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نار و70 حجابا من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة.
وهذا هذا مقطوع من قول مجاهد، هو صحيح، أثر صحيح وله طرق عن مجاهد، صرجه ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات وأبو الشيخ في العظمة من طريقه هشيم بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشي عن مجاهد، وأخذ أبو الشيخ في العظمة أيضا والبيهقي في الأسماء والصفات، وأخذ أبو الشيخ في العظمة أيضا من طريق روح بن عبادة، وقال الذهبي في العلو هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير. المقصود أن هذا صحيح عن مجاهد، ومجاهد أخذ عن ابن عباس، قد قال معروف أن مجاهد أخذ عن ابن عباس، فهو يأخذ عن ابن عباس وابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، فيحتمل أن هذا مما أخذه ابن عباس رواه مجاهد عن ابن عباس وأخذ عن بني إسرائيل، ويحتمل أنه له حكم الرحم، ولكن أصل الحجب كما سبق معروف، لكن الجزم بأن بين الملائكة 70 حجابا من نار و70 حجابا من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة هذا جاء عن مجاهد، ومجاهد يروي عن ابن عباس، وابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل فيحتمل أنه ما أخذ عن بني إسرائيل. نعم.
أسد قال وقال وهو ابن منبه في حديثه بين حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من البرد و70 حجابا من الثلج و70 حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها 500 عام، ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه.
هذا الأثر أخرجه أبو الشيخ في العظمة من طريق إدريس بن سنان عن أبيه عن جده عن وهب المنبه، وهب منبه يأخذ عن بني إسرائيل، هذا أثر إسرائيلي من الأثر الإسرائيلية، وبين حملة العرش و70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من البرد و70 حجابا من الثلج و70 حجاب من النور، وغلظ كل حجاب من مسيرة 500 عام، ولا تلك الحجب احترقت ملائكة الكرسي من نور هذا أثر إسرائيلي عوه بن منبه ولا اعتمد عليه، لكن أصل الحجب كما سبق ثابتة. ويكفي هذا قول الله تعالى وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، لكن هذا أثر إسرائيلي، كان الأولى بالمؤلف ألا يذكر مثل هذا الأثر الإسرائيلي ويكتفي بالآثار الصحيحة ولو كانت موقوفة. لكن هذا عن وهب منبه، وهب منبه يأخذ عن بني إسرائيل ويروي عن بني إسرائيل، فيعتبر أثر إسرائيلي فلا يعول عليه. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.